السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدأ الحمد ونهايته ومنتهى الشكر وغايته، رافع العمل وغافر الزلل وباسط الأمل، ذي القدرة والسلطان والجود والامتنان، لا تبدله العصور ولا يخفى عليه مستور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نحمده سبحانه على عظيم نعمه وواسع فضله وسابغ رزقه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تلحقنا بالموحدين وتفرق بيننا وبين المشركين وتثقل موازيننا يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله هذبه وكمله واصطفاه وأرسله، ختم به النبيين وفضله على جميع المرسلين، صلى الله عليه وآله الهداة إلى الحق والداعين إلى الرشد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الذي منه مبدأكم وإليه مرجعكم ومردكم، جعلنا الله وإياكم ممن أعزهم بطاعته وأبعدهم عن ذل معصيته. جاء في رواية عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحابة لمن صحبه. هذه الأيام هي أيام موسم الحج، وحيث بدأ المسلمون، بدأت أفواج الحديد من المسلمين من مختلف البقاع والأصقاع تتوافد على الديار المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجيج سبل حجهم، وأن يوفقهم لأداء مناسكهم، وأن يشركنا في صالح دعواتهم وأعمالهم، وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين إلى سالمين. الحج مظهر عظيم للإسلام وللأمة الإسلامية، ولذلك تحرص النصوص والأحكام الشرعية على إظهار هذه الشعيرة وهذه الفريضة بالمظهر اللائق المناسب، حتى تكون صورة لعظمة الإسلام، وحتى تكون مرآة لواقع المسلمين كما يريده الإسلام، وكما يرسمه الإسلام. ولذلك وردت نصوص كثيرة حول الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يلتزم بها الحجيج أثناء أدائهم لمناسك حجهم. وتركز هذه النصوص على حسن العلاقة بين الناس أنفسهم، أن المسلمين من خلال فريضة الحج يظهرون للعالم كيف أنهم مجتمع متحضر، كيف أنهم مجتمع يلتزم بالآداب والأخلاق في داخله وفي تعامل أفراده بعضهم مع بعض، حتى يعطوا الصورة الصحيحة عن الإسلام. ومن تلك النصوص هذا النص الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام: ما يعبأ بمن يؤم البيت الحرام، بمن يؤم البيت الحرام، ما يعبأ بأحد لا تتوفر فيه ثلاث صفات. يعني الله تعالى لا يعطي قيمة ولا يعطي اهتماما لمن يذهب إلى الديار المقدسة إلا من توفرت فيه صفات ثلاث. الصفة الأولى ترتبط بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ورع يحجزه عن معاصي الله. إنسان يذهب إلى الحج يجب أن يكون ورعا ملتزما بأعلى درجات الورع عن معاصي الله. طبعا الإنسان المسلم دائما وأبدا ينبغي أن يكون ورعا عن معاصي الله، لكنه في الحج لأن الزمان مقدس والمكان مقدس والعمل مقدس، ولذلك يكون الالتزام بالورع أشد إلحاحا وضرورة. ثم تقول الرواية: وحلم يملك به غضبه وحسن الصحابة لمن صحبه. صفتان ترتبطان بالتعامل مع الناس، وصفة ترتبط بالعلاقة مع الله. حلم يملك به غضبه، الإنسان وخاصة في السفر وخاصة مع مهام الحج ووظائف الحج، في هذه الحالة تحصل حالات مزاجية للإنسان من التعب، من العناء، من بعض المشاكل الطبيعية، وهنا بعض الناس تستبد بهم حالة الغضب، حالة الجزع، حالة الانفعال، فتكون هناك مشاكل في التعامل بينهم وبين الآخرين في الحج. وأيضا حسن الصحابة لمن صحبه، الإنسان لا يذهب إلى الحج وحده ولا يحج وحده، يحج مع جموع المسلمين، وغالبا ما يكون ضمن قافلة وضمن جماعة ضمن حملة. كيف يتعامل مع هؤلاء الأصحاب، مع هؤلاء الرفاق، سواء كانوا في الحملة أو كان يلقاهم في المسجد يصلي إلى جانبهم، أو أي صفة، أي حالة من حالات الاقتراب والمصاحبة. ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون حسن الصحبة لمن صحبه، خاصة وأن الحجيج يأتون من بقاع مختلفة، بيئات متنوعة، ثقافاتهم متنوعة مختلفة. أن يجتمع أناس من بيئات مختلفة، كل بيئة لها عاداتها تقاليدها، كل جماعة لهم آراؤهم أفكارهم، يجتمعون في مكان واحد، هنا يكون الامتحان كيف يتعاملون مع بعضهم بعضا. يجب أن يثبت المسلمون من خلال الحج أنهم يتحملون بعضهم بعضا، وأنهم يحسنون التعامل مع بعضهم بعضا. ولذلك يجب التأكيد على بعض الملاحظات التي غالبا ما تحصل فتكدر صفو هذه الأجواء الإيمانية. يحصل في كثير من الأحيان أن يكون هناك عدم انسجام وتوافق في بعض الحالات عند اختلاف الآراء والتوجهات، وخاصة في المدينة المنورة، وغالبا ما يبدأ الحجيج أو قسم من الحجيج بزيارة المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيارة أئمة البقيع، وزيارة الصحابة وأمهات المؤمنين والأولياء هناك. طبعا بعض المسلمين لا يقبلون هذا التعبير، يقولون لا تقولون نذهب لزيارة رسول الله، لأن رسول الله مات لا يذهب لزيارته، قولوا نذهب للمسجد النبوي. ينقلون عن أحد العلماء المعروفين الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان في مكة يدرس هناك في جامعة أم القرى، فأراد أن يذهب إلى المدينة المنورة، فجاء يستجيب من الجهة المسؤولة من إدارة الجامعة أو أي جهة مسؤولة، قال أرجو أن تعطوني فرصة لأذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له يا شيخ كلامك خطأ، لو صححت كلامك قل أذهب لزيارة المسجد النبوي، للصلاة في المسجد النبوي. الشيخ قال له ليش يعني أنا أضحك على نفسي، أنا هنا في بيت الله في المسجد الحرام، والمسجد الحرام أفضل، لماذا أذهب إلى هناك؟ أنا ذاهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة في المسجد النبوي. على العموم هذا خلاف جانبي، ليس مسألة. الناس يذهبون إلى المدينة حتى يزوروا المسجد النبوي، إذا شاء القوم أنه لا بد من هذا التعبير، لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وللإطلاع على معالم الإسلام وآثار العهد الإسلامي الأول. وهنا هناك اختلاف في الآراء، هناك اختلاف في الآراء حول زيارة هذه الأماكن المقدسة. بعض المسلمين أو معظم المسلمين يعتبرون زيارة هذه البقاع المقدسة أفضل فرصة للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، ولإظهار الحب والود والإعظام لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولأهل بيته الطاهرين، ولصحابته الأخيار. هناك رأي في المقابل تلتزم به المدرسة السلفية ترى أن ذلك غير صحيح، وأنه لا ينبغي إظهار مظاهر التعظيم والاحترام وقراءة نصوص الزيارات والاستشفاع إلى الله بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. لديهم تحفظات على هذه الأمور. لسنا الآن بصدد مناقشة المسألة مناقشة علمية عقدية فقهية، فهذا ما قام به العلماء، كتب كثيرة ألفت على هذا الصعيد ومناظرات كثيرة حصلت. طبعا هذا ليس موقفا خاصا بالشيعة، بقية أهل السنة عدا المدرسة السلفية كلهم، معظمهم إن لم يكن كلهم، ضمن هذا الاتجاه، يتبركون بهذه الآثار ويتوسلون ويستشفعون ويبدون مظاهر الود والاحترام. هل هو صح أو خطأ؟ هناك اختلاف في الرأي. ترايكم أن هذا خطأ؟ هم رأيهم أنه صح، وهم عندهم علماء وعندهم مجتهدون وعندهم أدلة بالتالي هناك رأي آخر في الموضوع، أنتم لكم رأيكم، ولكن بقية المسلمين لهم آراؤهم، وهم أكثرية المسلمين. لو افترضنا أنكم ترون بحكم موقعيتكم كونكم أنتم تتولون، وأخاطب بذلك الجهات الدينية، تتولون الإدارة الدينية في هذه الأماكن المقدسة، أنه تطرحون رأيكم، اطرحوا رأيكم، قولوا في رأينا هذا حرام، في رأينا هذا غير مناسب، ولكن مع حفظ الاحترام والأدب للآخرين لبقية المسلمين. الحكومة تصرف ميزانيات كبيرة في استقبال الحجيج وفي تسهيل أمور الحجيج، الدولة كلها تعمل وتتحرك بهذا الاتجاه حتى الحاج يكون مرتاح ويكون راضي، وحتى ينقل صورة طيبة عن هذا البلد وعن حكومة البلد وعن أهل البلد. ولكن مع الأسف بعض الجهات تتصرف مع الحجيج، مع الزائرين خاصة في المدينة المنورة، في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد النبوي والبقيع الأماكن المقدسة، يتصرفون بطريقة سيئة. هذه الطريقة السيئة تنافي الشرع وتنافي الأخلاق والآداب الإسلامية والإنسانية. هؤلاء الناس لديهم رأي في مذهبهم، لديهم رأي في فقههم، فهم يتعبدون إلى الله حسب مذهبهم الذي قرره علماؤهم فقهاؤهم مجتهدوهم. أنت لك رأي آخر، أنتم لكم رأي آخر، تعرضون رأيكم، منتهى الأمر. إذا تعتبرون أن هذا الأمر بدعة ومنكر وخلاف، إن صح القول، وإلا في موارد الخلاف لا يصح إطلاق مثل هذه العبارات. فليكن الأمر والنهي بأدب واحترام. أما اتهام الناس في دينهم شرك، كفر، بدعة، ضلال، انحراف، هذه الكلمات التي تدور على بعض الأفواه ويستقبل بها الحجاج ويستقبل بها الزائرون للمدينة المنورة، هذا سوء أدب مع هذه البقاع المقدسة ومع المسلمين. وأكثر من ذلك، يحصل افتعال مشاكل. في كل سنة نحن نواجه بعض المشاكل المفتعلة، وخاصة في زيارة أئمة البقيع، ناس جايين وقلوبهم عامرة بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أهل بيته، يريدون أن يبرزوا هذه المشاعر. ترى الناس وهم يبكون دموعهم تسيل حينما ينظرون إلى تلك الآثار والمراقد والأماكن، فيستقبلهم البعض بجلافة وقسوة وبعبارات سيئة، لا لشيء إلا لأنهم يختلفون معه في الرأي والاجتهاد. هذا العمل سوء أدب، وهذا العمل أيضا إساءة للدولة، الدولة التي تنفق وتصرف وتعمل من أجل توفير الأجواء المناسبة للحجيج. هذه التصرفات تشوه سمعة الدولة وتشوه سمعة البلد، وهذا ما نسمعه وما يكتب عنه ويتحدث عنه الكثيرون، وخاصة في هذا العام. هناك أمران يجب التنبيه لهما. الأمر الأول أن هناك توجهات لإثارة الفتن الطائفية بين المسلمين، بيانات ونشاط محموم تقوم به بعض الجهات والأطراف، والحج هو مورد من موارد التماس، يجتمع الناس من هذه المذاهب المختلفة، إذا لم يكن هناك انتباه، إذا لم تكن هناك يقظة، فإن الأعداء قد يستغلون هذه المناسبة لإيقاع الفتن ولإيقاع المشاكل. ناس يتصرفون بغير وعي، أو ناس مندسين، قد يكون ضمن الشيعة ناس مندسين، وقد يكون ضمن السنة ناس مندسين. ممكن ناس يأتون من الشيعة عند حماس وعند اندفاع، لكن ما تدري أنت شنو وراء حماس وراء اندفاع. ظاهرا إبداء المشاعر أمر جيد تجاه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أهل البيت، لكن يجب أيضا أن تؤخذ الظروف والأجواء بعين الاعتبار. بعض التصرفات إذا كانت فيها إثارة، إذا كانت تسبب فتنة مشكلة، فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن يقع فيها. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حذرا، هذه الأعمال مستحبة ولا يصح المبالغة فيها إلى درجة أن تسبب عملا حرام وهو وقوع الفتنة بين الناس. ولذلك أوصي إخواني المؤمنين الذين يذهبون إلى تلك المناطق بأن يتحلوا بالاحتياط، بالحيطة والحذر واليقظة، وأن لا يستدرجوا إلى افتعال المشاكل. هناك عناصر سيئة مندسة تأتي حتى تفتعل مشكلة، وينبغي عدم الاستجابة لهذه المحاولات. لازم احنا نعمل بتوجيهات القرآن، بتوجيهات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا واحد جاهل، إذا واحد غافل، قال كلاما سيئا، أراد استدراجك إلى جدل عقيم، ضع نصب عينيك قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. البعض وكأنه جاي يبغى يصنع بطولة، قلت لهم وقالوا لي وسويت فيهم وعملت، هذا مو مكان البطولة، هذا مكان الحفاظ على الاحترام، هذا مكان الحفاظ على الوحدة، حماية الوحدة بين الناس. ولذلك أؤكد على إخواني المؤمنين بأن لا يستدرجوا وأن لا ينفعلوا وأن لا يندفعوا بهذه التوجهات، فإن ما ينتج عنها من فتن ومشاكل فيها إثم إذا كان الإنسان يقصدها ويستدرج إليها قاصدا. هذا من جانب. من جانب آخر وهي النقطة الثانية، نحن الآن لازلنا نعيش في أصداء مؤتمر حوار الأديان. بلادنا الملك خادم الحرمين الشريفين يرفع هذا العنوان، هذا الشعار، حوار الأديان، وقد عقد مؤتمر في مدريد وأخيرا في نيويورك للزعامة السياسية. طيب هذه الممارسات التي تحصل هي تشويه لهذه المبادرة. البلد اللي يرفع شعار حوار الأديان في الحج يتشابكوا فيها أتباع المذاهب، كل واحد يكفر الثاني ويتهم الثاني بالشرك وبالبدعة وبالانحراف، أي حوار أديان؟ هذا تشويه لهذه المبادرة. هناك من كتب حول هذه المبادرة حوار الأديان أثاروا بعض الشكوك وبعض الكلام وبعض الاعتراضات. هذه الممارسات التي تحصل في المدينة، التي كانت تحصل، نرجو أن لا تحصل إن شاء الله، لكن هذه الممارسات التي تحصل إنما تعطي مصداقية لأولئك الذين تحدثوا ضد هذه المبادرة. ولذلك نأمل أن يكون هناك وعي من كل الجهات بأن تتفهم توجهات الدولة واهتمام الدولة بضيوف الرحمن وبالحجيج وبحوار الأديان، فلا تكون هذه الممارسات المخالفة للشرع والمخالفة للعقل والمشوهة لسمعة البلد والمشوهة لسمعة الدولة والمشوهة لهذه المبادرة، مبادرة حوار الأديان، وبالتالي تشويه لسمعة الإسلام كله والمسلمين كلهم. نأمل أن يكون الحج فرصة مناسبة للجميع، وأنا أخاطب الطرفين حتى يظهروا عظمة الإسلام وعظمة المسلمين. وهذا ما يؤكد عليه الإسلام، وهذا ما تؤكد عليه النصوص ويؤكد عليه العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن الجميع كيد الكائدين وحسد الحاسدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم سهل للحجيج أداء مناسك حجهم، وأشركنا في صالح أعمالهم ودعواتهم. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسله، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية. اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على عثمان بن مضعون ومعه صبي له صغير يلثمه، فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أتحبه يا عثمان؟ قال: إي يا رسول الله، إني أحبه. قال صلى الله عليه وآله: أفلا أزيدك له حبا؟ قال بلى فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وآله إنه من يرضي صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. وروي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن نبي الله موسى عليه السلام قال يا ربي أي الأعمال أفضل عندك؟ فجاءه الجواب من الله سبحانه وتعالى حب الأطفال، فإني فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلتهم جنتي برحمتي. صادف أمس اليوم العالمي للطفل، وبهذه المناسبة نتحدث شيئا مختصرا عن حقوق الأطفال وعن الواقع الذي تعيشه الطفولة على المستوى العالمي وفي مجتمعاتنا الإسلامية. الطفل أمانة عند والديه بالدرجة الأولى وعند المجتمع بشكل عام. الطفل كائن صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن حقوقه ولا يعرف حقوقه، وهو في طور التشكل والتكون لشخصيته، وبالتالي فإن تعامل أسرته معه وتعامل الناس معه هو الذي يشكل شخصيته المستقبلية. هذا الطفل اليوم هو رجل الغد، هو إنسان الغد، ذكرا كان أو أنثى. كيف نتعامل معه اليوم أثناء طفولته هو ما يحدد مستقبله، هو ما يحدد شكله وطبيعة شخصيته في المستقبل. ولذلك تتحمل الأسرة بالدرجة الأساسية حسن التعامل والتعاطي والتربية مع الأطفال. الطفولة الآن أصبحت تواجه مشاكل كبيرة وكثيرة. في الأزمنة الماضية كانت هناك مشاكل يواجهها الأطفال، لكنها قياسا إلى ما يجري الآن كانت مشاكل محدودة كما يبدو، لأن حالة العاطفة الإنسانية كانت مسيطرة على الناس أكثر مما هو الحال اليوم. اليوم الحالة المصلحية، الحالة المادية، الحالة الشهوانية أخذت مكان العواطف، أخذت مكان الضمير والوجدان في مساحات كبيرة من واقع المجتمع الإنساني. ولذلك أصبحت الطفولة تعاني كثيرا في هذا العصر. نشير إلى بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى الانشغال عن الطفل، عدم إيلائه الاهتمام الكافي. العوائل الآن الأسر تعددت اهتماماتهم وانشغالاتهم، فما عاد الأبناء ينالون القسط الكافي من اهتمام العائلة. سابقاً كانت العائلة أكثر تفرغا لأبنائها وخاصة الأم. الآن أصبحت الأم أيضا منشغلة بمهام ووظائف خارج المنزل في حالات كثيرة. الأب في الماضي كان انشغاله ضمن وقت محدد، فإذا جن الليل، إذا صار المساء، فإن وقته وجهده يكون لأسرته وعائلته. وكان العمل سابقا، عمل الناس، لا يبعدهم كثيرا عن عوائلهم. نحن نتذكر ولعلكم تتذكرون كيف أن المزارع يعيش مع عائلته في مزرعته، وعائلته تشارك معه كبارا وصغارا فكان التلاقي والتواجد المشترك والتعاطي المشترك يشعر الأبناء دائما وأبدا بوجود الأسرة معهم، بوجود الوالدين معهم. أما الآن فقد اختلفت أنماط الحياة، وأصبحت علاقات الأبناء، علاقات الأطفال مع عوائلهم علاقات محدودة. الأب لديه انشغال والأم لديها انشغال، وحينما يأتيان إلى البيت أيضا هناك اهتمامات. التلفزيون موجود، الإنترنت موجود، الشلة الأصحاب موجودين، كله يكون في الغالب على حساب وقت الأطفال. وهناك حديث رائع مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه: لجلوس أحدكم مع عياله ساعة أفضل من عبادة في مسجدي هذا. جلوس الإنسان مع أبنائه وعائلته له فضل كبير وله أثر كبير، ولذلك ينبغي للإنسان أن يفكر في حصة أبنائه منه، في رعايته لأبنائه، الاعتماد على الخدم، وهو الأمر الذي فيه الكثير من المشاكل والمشكلات. الأم تكون منشغلة أو تكون ملتهية وتترك التعامل مع الطفل للخادمة. وقد كتبوا بعض التقارير وكتبت بعض الصحف أن الأطفال قد يتعلقون بالشغالة في المنزل أكثر من تعلقهم بأمهم، لأنها أكثر تفرغا لهم. وحصلت حالات كيف أن الأطفال يبكون بكاء مرا حينما تسافر الخادمة في المنزل أو الشغالة في المنزل، لوثاقة اتصالهم بها واتصالها بهم. هذا يكون على حساب العلاقة الأسرية العائلية. ينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الجانب، هذا من حقوق الأبناء. يجلس مع شلته ومع أصحاب ساعات ولا يجد نفسه معنيا بأطفاله. بعض غالب الرجال يكلون كل الأمر إلى الأم، الأم هي المسؤولة. وأنا رأيت بعض الرجال كيف يغضب وينفعل على زوجته إذا ابن قصر في المدرسة، إذا ما نجح من أمه، أمه ما اهتمت فيه. الواجب الأساس على الآب، المسؤول عن التربية بالدرجة الأساسية هو الآب. جزى الله الأمهات خير حينما يقومن بالكثير من الأدوار عن الآباء. هذه هي الملاحظة الأولى ولا مجال للإطالة. الملاحظة الثانية الرحمة بالأطفال. الحالة اللي يعيشها إنسان العصر ضغوط كثيرة على الإنسان. في بعض الأحيان هذه الضغوط التي يتلقاها الإنسان في الخارج ينفس عن نفسه في تعامله بالقسوة مع عائلته، مع أولاده في البيت. يعاني مشاكل اقتصادية، يعاني أزمات، يعاني هالضغوط اللي موجودة، فنفسيته تكون متأزمة، متأذي من الواقع اللي يعيشه. لكن الخطأ أن ينفس هذا الاحتقان في تعامله مع أبنائه. يجي إلى البيت، الأولاد الأطفال على براءتهم، يبغى يلعبوا، يبغى يمزحوا، يبغى يستانسوا، لكن هو نفسيته محتقة، متأزمة، يغضب، ينفعل، يزعل. وتحصل حالات كثيرة من العنف الأسري للأطفال. اليوم جريدة اليوم عندنا في المنطقة مع الإشارة إلى اليوم العالمي للطفل ثلاث حوادث عنف تجاه الأطفال. إحدى الحوادث في نجران طفل عمره 3 سنوات ضرب حتى الموت، في الجريدة اليوم مكتوب عنه، ودوا المستشفى فارق الحياة. ونشرت أخبار كثيرة، وهذه الأخبار لتنشر هي جزء بسيط، يبدو أن هناك حالات كثيرة لكن لا تصل إلى الإعلام، لا تصل إلى النشر. هذا التعامل العنيف مع الأطفال، هذه مخالفة، هذا عمل قبيح خلاف الطبيعة الإنسانية وخيانة للأمانة. هؤلاء الأطفال أمانة تتعامل معهم بهذه الطريقة. الروايات الكثيرة عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حول حب الأطفال واحترام الأطفال، عنه صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة. طبعا الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد مو يعني الصبي، الولد يشمل الاثنين. من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. وورد أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده، كلما كان حبك لأبنائك أكثر فإن هذا يكون مدعاة لرحمة الله سبحانه وتعالى لك. بعض المجتمعات ما متعلمين على التعامل العاطفي مع الأبناء، كما ينقل عن العرب في الجاهلية كان الواحد يستنكف أن يقبل ابنه، وحينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الحسن تارة والحسين أخرى، قال أحدهم: لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم يوما. فأجابه صلى الله عليه وآله: وما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبه. الإشباع العاطفي مسألة مهمة، الرحمة للأطفال مسألة مهمة، ارحموا صغاركم ووقروا كباركم. الملاحظة الثالثة وأختم بها حديثي: أن الأولاد غالبا ما يكونون ضحية للخلافات العائلية، المشاكل اللي تحصل بين الزوج وزوجته الثمن الباهظ يدفعه الأطفال، تتمزق نفوسهم، تتمزق عواطفهم، يتدهور مستقبلهم. وكم نسمع من مشاكل في المحاكم للخلاف على حضانة الأطفال. المسألة مو مسألة القرار لصالح من، الطفل من حقه أن يعيش في ظل والديه حتى لو صدر القانون لصالح الأب أو لصالح الأم، لكن بالتالي هذا تمزيق لمشاعر الطفل. وأسوأ شيء أنه في بعض الأحيان يكون الولد ساحة للانتقام، الزوج يريد يأذي زوجته فيتصرف تجاه الابن حتى يأذي زوجته، الولد يصير هو الوسيلة، هو ساحة الانتقام من المرأة، أو بالعكس تفعل المرأة ذلك في بعض الأحيان. علينا أن نتقي الله وأن يتحمل الإنسان رجلا أو امرأة أن يتحمل الصعوبات في الحياة العائلية من أجل الأطفال، حتى لو كانت الزوجة تعاني من مشاكل، تعاني من اعتداء على حقوقها، صح لها الحق أن تطالب بحقها، لكن إذا كان ذلك يوصل إلى مرحلة اللي على حساب أطفالها فينبغي أن تتمسك بإنسانيتها وتضحي هي من نفسها لصالح أبنائها. وكذلك على الزوج أيضا أن يضحي لصالح أبنائه ولا يتشبث بحقه كما يقول البعض في بعض الأحيان، لكن الضحايا يكونون من أولاده. وأخيرا، فإن الاهتمام بالطفولة مسؤولية اجتماعية، نحتاج إلى مؤسسات توفر أجواها الرفاهية لأبنائنا، نحتاج إلى مؤسسات توفر التعليم والتربية والتوجيه لأبنائنا، وهذا ما يجب أن يتعاون فيه الجميع، ويجب أن يقف الجميع تجاه أي اعتداء على الطفولة وعلى حقوق الطفولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم أصلح لنا أبناءنا واجعلهم بارين بنا، اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وجنبنا عما يسخطك ويغضبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الأعداء والظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اقض حوائج المحتاجين، اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.